كذلك خلط الأدوية الكثيرة أعسر من استعمال الدواء الواحد أو الدوائين. ذلك مثل الأغذية، خلط الأغذية الكثيرة متنوعة على البدن أعسر من الدواء من الغذاء الواحد، وكلما كان الغذاء متوحدا كان أفضل. فإذا كثرت الأنواع تعقدت، والجسم أيضا تعب في التعامل معها. لهذا في نظريات التغذية الحديثة يقول أصحابها فيها إن المعدة يناسبها أن تتغذى بنوع واحد، ثم في وجبة أخرى تعطيها نوع آخر. فأنواع الأغذية منها مثل ما هو معروف البروتينات وهي أنواع، ومنها الدهنيات ومنها النشويات. فإذا خلط نوع بنوع على المعدة فإن التركيب هذا يتعبها، ثم يتعب الأمعاء، يعني يتعبها نسبيا، مو معناه تقول أنا ما حسيت بشيء ما تعبت، يتعبها نسبيا. فكلما كان أبسط الغذاء كلما كان أحسن. ولهذا الأغذية الراجعة إلى الطبيعة هذه أولى وأقوى، مثلا ما ترون في بعض البلاد ممن يتغذون مثلا بالبر والعسل أو بالسمن والتمر، اللبن والتمر، هذا أنفع تكامل من أنه يكثر أنواع كثيرة هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فإن الأمر يختلف. المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله بما عنده في عصره من أمور الطب وما يتصوره، والواحد في مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالأمور القديمة، هذه مما تزيد فيه معارف الناس، فيعتني في هذه الأمور بما جد وينتبه لذلك. الشافعي رحمه الله قال: نظرت في العلوم ووجدت أن العلوم كثيرة، ووجدت أفضلها علمين: علم الأديان الذي هو إصلاح الأرواح، وعلم الأبدان الذي هو إصلاح الأبدان بالطب. فتأملت فإذا إصلاح الأرواح للدنيا والآخرة، وإذا إصلاح الأبدان للدنيا، ففضلت ما للدنيا والآخرة. والشافعي كان يتطبب، كان عنده نوع رحمه الله عنده نوع يعني خبرة بالأغذية، وله نوع أيضا فراسة، يهتم بالفراسة في حالة مشترى من الغذاء، يعني عنده حالة في ذلك رحمه الله تعالى رضي عنه. وذكروا أن سبب وفاته أنه كان يستعمل لبانا خاصا لتقوية الحفظ، كان يكثر منه فهيج عليه الدم، حصل معه نزيف فتوفي وهو ابن 54 سنة. وعلى كل حال من اللطائف أنه رحمه الله ذهب لليمن لطلب علم الفراسة، فراسة العلمية، الفراسة فراسة الخلقية، دلالة الخلق على الأخلاق، دلالة الخلق على الخلق. قالوا له في اليمن ثم كتب، وذهب إلى اليمن ليطلب ذلك، فوجد كتبا كثيرة في ذلك فحصلها وأخذ عنها. قال: وكان مما وجدت في هذه الكتب أنك لا تعامل الأشقر أزرق العينين، فإنه لا يأتي منه خير. يقول: فلما قفلت راجعا إلى مكة آوى بي الليل إلى مكان، وقابلني رجل أشقر أزرق العينين. يقول: فأخذ بركاب دابتي وأنزلني ورحب وأتاني في مسكنه، فرش لي الأرض ورش المكان وأتاني بطعام طيب ورحب أنا. فقلت يا خسارة ذهابي إلى اليمن وتحصيلي لتلك الأمور، فهذه أبشع صفة وجدتها الآن أحسن خلق. فلما بات تلك الليلة وأتى الصباح أراد أن يذهب، رحب به ودعه توديعا حارا وقال يا فلان لك علي فضل، فإذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس فإني مكافئك. قال يا هذا، رد عليه الرجل، قال يا هذا ما رأيت بأبشع من هذا الجواب، أضيفك من البارحة وأتعب لك وهذا جوابك إذا أتيت إلى مكة فاسأل، أنقد كذا. قال هذا كثير. قال أنقده ولا أنقد كل ما عندك؟ يقول أخذ كل ما عندي فذهبت في حارثة، يقول فتمسكت بتلك الكتب. وكان إذا أراد أن يشتري شيئا ينظر في صفات من يشتري منه، فإن رأى فيه عيبا خلقيا، الشافعي رحمه الله فيما ذكروا به صحيحة معروفة عنه لم يعامل. فمرة أرسل تلميذه ليشتري له بقولا لبيته، فلما اشترى ورجع قال سأله، قال ما صفة من اشتريت منه ذلك؟ قال تسأل عن أي صفة؟ قال ما صفة أعضائه، ما صفة خلقه؟ قال مستديم. قال هل رأيته وهو قائم؟ قال كان أعرج. قال لا نأكله. وكان عنده يعني مثل هذه الأشياء. فهذه أحيانا تأتي عند بعض العلماء ممن يبالغون في هذا ولا تقدح في مكانتهم ولا في مقامهم، فبعضهم يكون يبالغ في عنايته بالأرض، عنايته فيما يشتري، فيما يأكل، فيما يلبس، في نوع الأشياء هذه من باب المحافظة على الصحة. هذه مما يتوسع فيها الناس بحسب ما يريدون. المقصود أن أمور الطب الحديثة ليست هي موافقة لما يذكره العلماء من قبل من كل وجه، بل توافق في بعض وتخالف في بعض. فإذا أراد طالب العلم أن يهتم فلا بأس بذلك بقدره، ولا يبالغ كما بالغ بعضهم فلم يستفيدوا. نعم، نكتفي بهذا. يسمونه الهدي النبوي لابن القيم، ما يسمونه زاد المعاد، يعني نقول وقال ابن القيم في الهدي النبوي لأنه هو هذا. الأخ يقول أنه ليس القصد هنا الطالب اللي يقرأ في البخاري، فما ذنبنا نحن؟ نقصد الحديث وطلبه فنحرمه بسبب غياب غيرنا، بالقصد هو القراءة عموما والعلم إلى آخر الكلام. والبخاري طويل والأخ يقرأه من مدة طويلة سنوات، ما نقدر نحرمه لي صار عنده ظرف أو شيء جاء. هو أحق به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته. كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. واستسلف من رجل 40 صاعا فاحتاج الأنصاري فأتى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80، ذكره البزار. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضى، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، اشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه، وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. ذكره أبو داود. وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه، فهم به عمر بن الخطاب فقال مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال لم يحل الأجل. فقال اليهودي إنكم لمطر يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي.
اللهم صل وسلم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملة، ويعني بالمعاملة تعامل في البيع والشراء وما شابههما من القرض والسلف ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت اقترض فسلف واشترى بثمن مؤجل، واشترى شيئا وليس عنده ثمنه فباعه وربح فيه، ونحو ذلك من أنواع التعامل التي لا يستنكف عنها. فهذه تدل من حيث هي على أن الكامل من عباد الله هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لم يتنزه عن الاقتراب ولم يتنزه عن التسلف عند الحاجة، وأن هذه لا تنقص من مقام النبوة، بل هذه مما يجري فيه التعامل بين الناس والحاجة قائمة، وأيضا ليكون ثم تشريع وبيان للناس في هذه الأحكام. هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استسلف شيئا رد خيرا منه، وقال في ذلك إن خير الناس أحسنهم قضاء. فيستحب للعبد إذا اقترض أن يرد أكثر مما اقترضه، يعني أكثر أو أحسن في الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرة، وثم فلما جاءت الصدقة قال ردوا بكر صاحبه، فالتمسوا فلم يجدوا بكر، فقالوا يا رسول الله ما وجدنا إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترفع عن ذلك، وأن إعطاء الزيادة في وفاء القرض أنها لا بأس بها، بل هي مستحبة، وأنها تدل على الفضل والكمال، وهذا بشرط أن لا يكون ثم تواطؤ بين الطرفين على الزيادة، لأنهم لو تواطأ لأن الطرفين لو تواطأ لكان ربا. والتواطؤ يحصل في صورتين: الصورة الأولى أن يشترطه شرطا صحيح، شرطا واضح، يقول أقرضك 100 على أن تردها لي 120 بعد سنة، هذا تواطؤ واضح وشرط بين، وهو من الربا، ربا القرض. الصورة الثانية للتواطؤ أن يكون يعلم أن هذا يعطي يقترض ثم يزيد، فيكون في العرف في حكم من يشترط في حقه أنه يطوي ويزيد. هذا أيضا في معنى التواطؤ، ولأن الذي يقرضه ما أقرضه إحسانا وإرفاقا، وإنما أقرضه ليأخذ الزيادة، والقرض عقد إرفاق وإحسان. فإذا خرج عن كونه عقد إرفاق وإحسان لأنه عقد معاوضة بزيادة صار منهيا عنه، يكون ربا قد يكون محرم. لهذا العلماء ذكروا أن ما يحصل من الفائدة في ما بعد القرض يفصل فيه، لأنه إذا كان جرى تعامل بينهم بما يستفاد منه عادة، أو يهدى بين المقترض والمقرض عادة، فلا بأس بذلك. أما إذا لم تجري عادة فإنه لا تقبل الهدية ونحو ذلك في أثناء القرض. يعني مثلا هو أقرضه وجاء المقترض بعد أسبوعين ثلاثة أعطاه هدية، وعقب ثلاثة أسابيع عزمه، وعقب شهرين أهدى له كذا، هذه زيادات لم تجري العادة بها، وإنما هي بسبب القرض. فأصبح القرض ليس لأجل الإرفاق، وإنما هذا فعل هذه الأشياء لأجل أن ذاك أقرضه، وهذا من المنهي عنه، بل عده بعض الصحابة من الربا. وإذا كان أراد أن يكافئه أو أن يهدي له أو أن يعزمه مثلا أو نحو ذلك، يكون بعد السداد، لا يكون في أثناء المدة، حتى لا يكون في بما يعطي أثر في عقد الإرفاق. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس في معاملته، وأكمل الناس في هديه في بيعه وشرائه مع المسلم الذي حسن إسلامه المؤمن، ومع الأعراب والجفاة، ومع اليهود وغيرهم، كان يعاملهم عليه الصلاة والسلام، وكان حليما معهم ويعطيهم ويبر بوعده ويفي بذلك عليه الصلاة والسلام. ما ذكر من أن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه، قال ذكره أبو داود، هذا محمول على التنزل. وإلا فإن الثمن ليس شرطا في صحة البيع، يعني أنه إذا لم يدفع الثمن هذا لا يعني أن البيع الأول ما تم، وهو الثمن دين استقر في الذمة. وأما انتقال الملك، انتقال هذا المثمن تم بالبيع وبتمام الأركان والشروط، تم فانتقل هذا المثمن أو هذه السلعة، هذا الشيء انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، فله التصرف فيه ولو قبل دفع الثمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام تنزه أن يربح في شيء وهو لم يدفع الثمن، لأن الثمن لو دفعه لاستفاد منه ذاك البائع ولنماه وصار له منه فائدة. فهنا أربح في شيء نماؤه مرصود في الأصل لصاحبه وهو البائع، لهذا تنزه عليه الصلاة والسلام عن هذا الربح، وإلا فإن الربح هذا ليس بحرام، يعني لهذا تصدق به عليه الصلاة والسلام على أرامل بني عبد المطلب. قال ابن القيم رحمه الله هنا إيش؟ وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل فهذا شيء وهذا شيء. الشراء في الذمة إلى أجل غير البيع الذي لم يعطى البائع الثمن. فرق بين الصورتين أن البيع الذي لم يعطى الثمن هذا ليس فيه تعجيل، البيع تم والثمن استقر بالذمة، وجب عليه أن يعطيه في كل وقت، وجب عليه أن يعطيه الآن، وذاك إذا لم يطالب فإنه يتأخر عليه حتى يتسنى له. أما البيع إلى أجل في الذمة فهو مؤجل ويتأجل، وليس لصاحبه أن يطالبه به قبل حلول وقته، لأنه نماء، لأن أصل بيع الأجل له أثر في السعر، فصاحبه مستفيد من الأجل بما يزيد في سعر السلعة، لذلك في هذه هو مستفيد أصلا من التأجيل، فالربح الذي يحصل لو باع هذا المشتري سلعته، الربح الذي يحصل في الواقع ليس أصل الثمن معد للنماء عند البائع، بل البائع نمى الثمن بالتأجيل وما زاده في السعر أو ما رغبه في الخير بالتأجيل. لهذا الفرق بين الصورتين ظاهر وواضح، فالأولى فيها عدم دفع للثمن والثمن مستقر في الذمة يطالب به في أي وقت، والصورة الثانية أن ذاك إلى أجل ليس له أن يطالبه إلا بعد حلول الأجل. العلماء يفرقون ما بين الدين والقرض، فيقولون القرض حال ولا يتعجل، وأما الدين فهو يتعجل بتأجيله حسب ما يتفقان عليه، أجل سنة سنتين شهر فليس له أن يطالب قبل حلول الأجل. وأما ثمن البيع فإنه استقر في الذمة يطالبه به إذا لم يتعجل في أي وقت، وهو من حق البائع. والقول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين من أهل العلم أن القرض يتأجل بتأجيله فله حكم في الدين، في أنه إذا أجل في القرض فإنه يتأجل، يعني قال له سلفني 1000 ترى بردها لك بعد سنة، أنه يقبل التأجيل، فليس للمقرض حق المطالبة بعد أسبوع، بل لا يطالبه إلا بعد مضي السنة. وهذا القول وجيه وظاهر، لأن المسلمين على شروطهم، وأصل عقد القرض عقد إرفاق وإحسان، وعدم تأجيله فتح الباب للمطالبة قد يضر بصاحب، كنت تصرف بالقيمة، تصرف يعني بالقرض ليس بالقيمة، تصرف بالقرض سلف 1000 ثم راح شرى بها شيء من مصالحه، ثم يأتي بعد يومين يقول عطنيها، ونلزمه بأنه يعطيه وهو قد أجله سنة، يكون هذا فيه إضرار به، وهذا مخالف للمقصود الشرعي من عقد القرض، وهو أنه إرفاق وإحسان. لهذا نقول قول شيخ الإسلام وطائفة من العلماء في أن القرض يتأجل كالدين، إذا أجله تتبعها أحكام كثيرة في ذلك في الزكاة وفي غيرها، أن هذا هو الأفضل، والفروق كثيرة، الفروق كثيرة بين القرض والدين، لكن كلامنا من جهة التأجيل. والقرض من حيث معناه إذا نظرت إلى حلوله في الذمة، إلى حلوله في الذمة وأنه ثبت في ذمة صاحبه أن يعيد مثله إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان متقوما، هذا دين. فالقرض هو حق من حيث ثبوته في الذمة دين، لكنهم فرقوا ما بين الدين والقرض، لأن الدين هو ما يستقر في الذمة من ثمن المبيع ومن الصداق المؤجل وأشبه ذلك مما يستقر في الذمة من ثمن أشياء أو المطالب أشياء. أما القرض أن يأخذ هذا المال ليرده، ليرده في أو يرد مثله أو يرد قيمته إلى آخر. والفروق بينهم كثيرة في مسائل في المقصود منه وفي الرد، كيف يكون الرد بالدين وش يرد هنا وش يرد، وأيضا في يعني مسائل متعددة معها. قولها بايعناه على أن لا نسأل الناس شيئا، أو لفظ الآخر من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وهم له الجنة، هذا مما يستطيع أن يعمله بنفسه، فتجيب شيء تأخذ شيء، مما تعمله بنفسك يمكن أن تعمله بنفسك، فعدم الحاجة أحسن. لكن إذا كان الشيء مما لا تعمله بنفسك إما لعدم قدرة مثل المال ما يمكن كيف تجيبه، لا بد من لغته يعني إذا احتاج. والصبر أولى إذا لم تكن ثم حاجة لها مصالح. كذلك في بعض الأحوال لا يناسب الإمام في مقام الإمامة أو النبي عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة أو الخليفة بنفسه، يقول مثلا أشياء ما يناسب العالم مثلا أن يليها بنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء لا يناسب أن يليها بنفسه، هذا لا يقال أنه هنا سأل. فليال عليه الصلاة والسلام تزوج وكان يأمرهم بأشياء، إصلاح الطعام، تهيئة فراشه إلى آخره، وهذه أشياء مما لا يناسب أن يعملها بنفسه دائما. كذلك اتخذ خادما عليه الصلاة والسلام، كان عنده غلام يأمره بينهى ويطلب منه ويرسل. فإذا أن لا تسأل الناس شيئا، أو بايعناه على أن لا نسأل الناس شيئا، حتى كما روى مسلم الصحيح حتى كان أحدنا يسقط صوته من يده فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه. هذا الأشياء التي مثله يعملها لا تسأل، مثل واحد جب لي كاس ماء وإيش أعطني كذا، وهو ممكن يعمل يعني في كل شيء، أو الأشياء اللي ما فيه استنكافا تعملها هذه تعملها. أما إذا لا يمكنك أن تعمل مثل المال كيف ما يمكن، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، الصحابة اقترضوا لحاجات شرعية، مصالح عامة أو مصالح لهم ما تقضى بدون ذلك.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه، كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه.
اللهم
وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوال، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت والتقلع الارتفاع من الأرض، الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوال، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مختلف. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت، ولم تكن ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها: والرابع السعي، والخامس الرمل، وهي أسرع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. السادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال: استعينوا بالنسلان. والسابع الخوزلاء، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقراء، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزاء، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه.
مشيه عليه الصلاة والسلام من جملة الصفات التي يختص بها خلقا عليه الصلاة والسلام، هي لا تدخل في الخلق المكتسب، بل في الخلق والصفات الجبلية التي جبل الله جل وعلا عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا يدخل الاقتداء به في مشيه عليه الصلاة والسلام في بحث الاقتداء به في الصفات الجبلية التي كان مختصا بها خلقا عليه الصلاة والسلام. لهذا لا يعد المشي كمشيته سنة، ولم يفعله صحابته عليه الصلاة والسلام، يعني من الاقتداء به في ذلك، لأنه من جملة الأشياء الجبلية فلا يتكلف. والأشياء الجبلية قد يفعلها المرء فيؤجر أجر المستحبات، لا على أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها سنة، ولكن لأجل نيته ورغبته في الاقتداء يؤجر على نيته لا على العمل في نفسه. وهذا مثل أشياء كثيرة في هيئتي مشيه وما يحب عليه الصلاة والسلام من فراشه ونومه وأشباه ذلك مما يدخل في أو الأكل، كان يحب الحلوى، كان يحب الدبة، وكان يأكل كذا بكذا مما سيأتي أيضا في مواضع. المقصود أن المسائل الجبلية هي الراجعة إلى الخلق والطبيعة ولا ترجع إلى الاكتساب. أما ما دخل في الاكتساب فإنه يخرج من كونه جبليا، فالاقتداء به فيه سنة. ولهذا يعني هذا التقعيد يدخل فيه أشياء كثيرة، وكل الأشياء الجبلية إذا عملها المكلف فإنه يؤجر على نيته في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما هي في نفسها فليست من السنن لأنها مختصة به، وهذا يدخل تحت تقعيد عام في السنة والبدعة وفيما يقتدى به وما لا يقتدى به من أفعاله عليه الصلاة والسلام، في فهم السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم لأموره عليه الصلاة والسلام. فثم أمور اختصاصية لا يقتدى به فيها تحريما لأنه مختص بها شرعا، وهناك أمور من الأمور الجبلية لا يقتدى به فيها لأنه لم يجي التكليف بالاقتداء به فيما اختص به خلقا، وهناك أشياء مكتسبة من الأخلاق، وهذه تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة بحسب تفصيلها. الجبلي ما كان من الخلق من الطبيعة هو مكتسب، ما فعله اكتساب من الطبيعة، يحب هذا الشيء طبيعي، مثل يحب أكل الحلوى، يحب عليه الصلاة والسلام شرب العسل، يحب عليه الصلاة والسلام أو مشيته على هذا النهج، يمشي كأنه ينحط من صبر كأنما يتقلع عليه الصلاة والسلام، مثل يعني أشباه المسائل اللي ذكرت لك صورها كثيرة. لا هذا خارج، هذا مكتسب، ترجل هذا مكتسب، يعني ما كان داخل في الخلق طبيعة، هذا هو اللي يقال لك جبلي، يعني غير مكتسب، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام اختيارا، يعني ما كان داخل في الاكتساب يعني فعلها اختيارا، ترك غيره واختاره، هذا يدخل في السنة، ترك شيئا واختار شيئا هذا يدخل في السنة. أما ما كان في طبيعته يعني ترك شيئا واختار شيئا بعد التشريع، أما ما كان في طبيعته محبته لبعض الأشياء وشكله في مشيته ونومه وأشباه ذلك، هذا داخل في الجبل. يعني ضابط الجبلي هو ما كان من جهة الخلق ولم يدخله الاكتساب، أما ما كان من جهة الخلق هذا ليس بجبلي، ما كان من جهة الاكتساب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن فعله، اختار هذا وترك هذا بعد التشريع مما هو من قبيل الخلق لا من قبيل الخلق، فهذا يخرج عن كونه جبليا إلى الاقتداء به فيه. نعم. لا ما في التفصيل. اللي فعله عليه الصلاة والسلام على جهة الاختيار لنا في رسول الله سوى حسن من حيث هي. قد يأتي عارض آخر عارض آخر فيكون أولى من جهة أولى من الاقتداء. هذا ما يستقيم. كيف نعرف أن التعبد به أو لا؟ لا الشعر ليس عادة. الشعر أمر به عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرم. الحديث الآخر اللي في الشعر هذا وصف، لا أنا فيه أمر في حديث في الشعر بخصوصة. المقصود من هذا أن اتخاذ الشعر سنة لمن قوي عليه، يعني قال الإمام أحمد: لو قوينا عليه لاتخذناه. ولكن هذا يأتي عارض آخر هنا، الاقتداء به فيه لأنه اختاره عليه الصلاة والسلام، هذا الاختيار به سنة، سواء في إبقائه أو في طوله أو في هيئة فرقه. هل هذا وافق أهل الكتاب ثم خالفه، سدل ثم فرق إلى آخر؟ إيه مثل هذا لبس النعال السبتية، هذا من العادات. صح، هذا من العادات لأنه هو الموجود عنده. هيئة تفصيل القميص، قميص عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لبس الإزار والرداء خصوصا دائما، هذه كلها من أمور العادات. وش اللي فيها تفصيل؟ لا بس ما نقول ما كان من أمور العادات، لأنه مسألة أنه من العادة أو لا يرجعه إلى حالة العرب، واضح؟ حالة العرب فيها أشياء كثيرة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام كانت عليها العادة، مثل اللباس، هذا عادة. كونه كان يحب الأبيض هذا اختيار، فإذا هذا مكتسب، هذا الآن هنا سنة، واضح؟ كان إذا مشى مثلا دخل بيته قدم يمينا، هذا اختيار، هذا سنة. إذا أراد أن يشرب شرب ثلاثة، هذا اختيار. قد تكون تجد واحدة من هذا لبس العمامة، مثلا لبس العمامة جرت بها العادة، عادة العرب، العرب كانت تلبس العمائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها هنا. فإذا ضابط العادة ما يستقيم، واللي يستقيم ضابط هل هو خلق أم مكتسب. فإذا كان مخالفا للخلق، يعني ما جرى عليه جبليا وطبعا هو في شأنه عليه الصلاة والسلام، واختاره يعني ما لم يكن خلقا واختاره، فهذا يكون الاقتداء به في سنة عليه الصلاة والسلام. مثل مثلا النوم على جهة اليمين، ايش
يعني؟
ايش ورد؟ إذن يعني الرجوع للعادة ما هو واضح، وما دام إذن يعني قربت من المسألة في أنها الاكتساب، اضبطها بالاختيار والاكتساب تنضبط. أما العادة ذلك الآن كل اللي يعارضون السنن، الأشياء التي لا تدخل في العبادات، يعني داخلة في الهيئات أو في الهيئة أو في الصفات أو في الأشكال في الشكل العام، كلهم يقولون هذا عادي، كل الأشياء، هذا يلغي كثير من الاقتداء. لهذا إذا اشتبه الشيء تشوف فعل الصحابة هل اقتدوا به أم لا، تجد أشياء ما اقتدوا به فيها لأنها داخلة ضمن الخلق ومن الجبليات. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويرجفه ويدعو لهم، ذكره أبو داود. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس
وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم إلى آخر. مشي عليه الصلاة والسلام حافيا ومنتعلا هذا تارة وتارة، يعني تارة يمشي منتعلا وهو الأكثر، تارة يمشي حافيا، وهذا يدل على أن المراد من المشي على وجه المشي الحافي البعد عن حال أهل التكبر والتجبر والإعجاب، أنه لا يمشي إلا وعليه حذاء. تطبيق هذه السنة أن يكون المرء يمشي تارة حافيا، يعني إما في بيته أو في ما حوله أو في بادية، بحيث لا ينتقص فيه، يعني لا يمشي أمام الناس ممن يستنكر ذلك، يمشي منتعل يمشي حافيا، ويكون الأغلب المشي المنتعل. أما المشي بنعل واحدة، يعني يلبس واحدة ويترك الأخرى، هذا كما تعلمون منهي عنه ومكروه كراهة شديدة، وذلك لأن فيه ظلما لبعض الجسد، والشريعة قامت على العدل فيما يعامل المرء به نفسه، لهذا نهي عن القزع، لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه مثلة وعدم عدل في الرأس، ونهي أيضا يعني في الأمور البدنية، لأن العدل واسع في أحكام الشريعة كلها، مما يناسب المقام في الأمور البدنية. أيضا نهي عن أن يجلس الرجل بعضه في الشمس وبعضه في الظل، لأنه خلاف العدل عن الجسم. كذلك أن يمشي حافيا ومنتعل الرجل الأخرى وأشبه ذلك من الأحكام. لهذا صار هديه عليه الصلاة والسلام الانتعال، وربما مشى حافيا عليه الصلاة والسلام إذا لم يتيسر له أو لأي سبب، مثل ما ذكر مرة مشى في غزوة من الغزوات طويلا حافيا، وقال فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني تحقير لهذا الشيء. اللهم صل وسلم عليه. لون حذاء عليه الصلاة والسلام إيش كان؟ لون خف عليه الصلاة والسلام إيش كان؟ ما أحد يعرف إيش كان؟ كان أسود، يلبس الخف الأسود عليه الصلاة والسلام، كما روى الترمذي في الشمال وغيره. حصلت واقعة للشنقيطي محمود بن التلاميذ، معروف لغوي مشهور، أو أحمد بن الأمين الشقيقي، والاثنان سكن مصر يعني في أول القرن الماضي، حصلت مرة أنها كان أهل يعني أهل الترف وهذا يلبسون أحذية من نوع معين سود كبار في ذاك الوقت، وكان العلماء علماء الأزهر أو مشايخ ما يلبسون ذلك يعني أو ينتقدون من يفعل. وكان واحد بينه وبين الشنقيطي هذا يعني منافسة، لما رآه أتى عليه هذا قال يعني غمزه بها أمام الناس، قال أنت تلبس هذا الأسود مثل لباس الفرنج الآخر. هذا لقى فرصة عليه فافتتح استفتح المقالة وكان حافظا، ذكر الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف الأسود وكان خفه أسود، ثم انتقل منها إلى الرجل قال وصاحبنا هذا من أجهل الناس بالسنة، أنا أطلب أن يخرج من عداد العلماء لأنه ينتقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أن يكون في الأزهر ولا رجل. وهذا ما أدري عنه هو لبسها اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. كان يحب من النعال السبتية مقطوعة مفصلة على هيئة ما. ومن العجيب من العجائب أن الخرافيين صوروا نعله عليه الصلاة والسلام بصورة لم ترد في الأحاديث، على شكل نعل هندية. شفتوا الصورة؟ الخرافيين يعظمون النعل، صورة النعل، وألفوا فيها مؤلفات كثيرة. صورة نعل عليه الصلاة والسلام لها صور حتى في بعض الكتب الحديث المتأخرة مثل كتاب فتح الجمع ما بين البخاري ومسلم، إيش الشنقيطي إيش اسمه، فتح الملهم، زاد المسلم في الجمع ما بين البخاري ومسلم، مصورها ومصور وش عليها وزواياها والآخرة، ويعلقها الخرافيون في أماكنهم وبيوتهم شكل النعل، يقولون النعل مثال الرجل، وهذه النعل ارتفعت فوق المخلوقات حين عرج به عليه الصلاة والسلام، فصارت فوق الملائكة، صارت فوق كرسي أو يعني فوق الماء، وصارت إلى آخر الكلام، حتى صار أمرهم إلى تعظيمها وجعلها شبه وثن، يبلغونه ويناظرونه ويعظمونه ويبكون عنده وأشياء منها. المقصود شكل النعل هذه، هم صوروا النعل، الرجل ما يعرفون صورتها، لكن صوروا النعل وقالوا صورة النعل هندية مثل لباس الباكستانيين الآن، باكستان هي الهند، هنود شكلها مثل الحذاء اللي يلبسونها والنعال اللي يلبسونها الصنادل هذا. هذا ما جاء فيها صورة، يعني هيئة القطع شكلها اللي يسموه الناس الآن موديلها كيف هي جاية إلى آخره، ما جاء فيها وضوح يعني في الأدلة. أولئك صوروها على نحو ما، نسأل الله العافية والسلام، فلا يتأثر بذلك يعني في معرفة شكل النحو. وقد تدخل، لكن إذا كان طلب الجمال وتعرف حديث مسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق فغمط الناس. طلب الجمال مشروع، طلب الجمال في الملبس، طلب الجمال في الهيئة، طلب الجمال في النعل، في كل ما يعانيه الإنسان مطلوب طلب الجمال، لكن يكون من غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف والمخيلة هذا هي المنهي عنه، إلبس ما أردت ما أخطأتك اثنتان، إسراف ومخيلة. البذاذة من الإيمان، غشه لمن استطاع هذا من الإيمان، فإذا تركه وهو قادر على اللباس تواضعا وذلا لله جل وعلا وهو يقدر عليه لا طبعا تواضعا، فهذا لا شك البذاذة من الإيمان، هذا يؤجر عليه. فالنعل الحسن الجميل أو الحذاء الجميل هذا لا يدخل في لباس الشهرة إلا إذا كان مثله لم تجري العادة عادة أمثاله بلبسه فيصير مشتهر. معلوم أنه قد يكون مستغرب عند بعض الناس ما ليس مستغربا عند أقوام آخرين. مثلا لباس الأغنياء غير لباس اللي أقل منه، هذا لا يدخل في لباس الشهرة. لباس الشهرة لباس إما أنه رفيع جدا يشتهر به أو أنه وضيع جدا يشتهر به ليعتقد فيه، سنتين هي لباس الشهرة. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب الشهرة الوضيع ليعتقد فيه، يلبس ثوب مرقع أو يلبس صوف دائما أو يلبس ثوب وسط أو ما أشبه ذلك ليعتقد فيه، يقول هذا زاهد عابد إلى آخره ليشتهر. أو ثوب عالي جدا مثله لا يلبس، مثل هذا الثوب ما يلبسه الناس لأنه نفيس جدا أو لأنه نادر أو أنه ما في حد يشوفه يلبسه، فمثل هذا أيضا يدخل في الشهرة. تواضع مطلوب، المرء ما يصير يعني يلبس أشياء تخالف أهل وقته ما لم تكن محرمة، يلبس ما لبسه أهل زمانه مما هو داخل في المباح. هذه هي السنة في اللباس، أظني ذكرتها لكم فيما سبق، السنة في اللباس ألا يتكلف خلاف ما عليها أهل البلد، تلبس ما لبسه الناس، هذه السنة في اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب يلبسون الإزار والرداء فلبسه، وجدهم يلبسون القميص والسراويلات فلبسه، وما تكلف شيئا في ذلك في لباس خاص بأهل الشريعة بأهل الدين. نعم. إيه ما في شك، ما في شك أنه اختلاف الزمان والأحوال يكون نسبي وإضافي، يعني قد تكون يعني بالنسبة لباسك أنت ما تروح تغير لباسك علشان الناس، لكن يجي مثلا يعني مثلا وش رأيكم لو أن ودنا مثلا ألبس عمامة، أنا ودي ألبس العمامة، هي أزين من الغطرة صحيح فيه لها فوائد ومصالح، يعني مثلا لو واحد لبس عمامة ولبسته مع عصا وهو شباب وش رأيك؟ زين؟ انت لا ما تدخل في الشهرة يعني، بس انه يعني ايه مستنكر ما ولا هو، اقول هذا اللي كان ألفه الناس سابقا مألوف في نجد، يعني اكثر الناس يلبسون عمايم والصغير والكبير معها عصا وبشت، يعني البشت مو بزينة، البشت عندنا هنا في نجد ليس زينة، هذا من جملة اللباس لستر الإنسان، لأن اللباس الداخلي قد يكون ضيق يظهر مثلا بعض من أجزاء البدن مما فيه نوع يعني خروج عما ينبغي، فالرداء واسع فيلف البدن فهو للستر في الأصل هو بزينة. الناس الآن الحين اللي لبس واحد البشت قالوا هذا مشخص دائما ندري إيش، هذا خراء مو صحيح، هو زينة يعني ستر ووقار إلى آخر، خاصة في أهل العلم كان البشت يلبسه الصغير والكبير إلى آخر، مثلها الغترة عليها العمامة، مثلها العصا، مثل ما ذكر الألوسي يذكر لنا كبار السن ومشايخنا أبان إلى آخره، الناس كانوا يلبس كل واحد معه عصا، هذه سنة ما النبي صلى الله عليه وسلم معها تحمل معه العصا، أو ربما حمل العصا موسى عليه السلام حملها، في نجد كان كل واحد معه عصا، يعني من الناس الكبار إذا صار الشباب تتركه لكن يمشي معه العصا. ذكرها الألوسي في تاريخ نجد قال يتميزون بأنهم يحملون العصي كل واحد معه عصا، هذا الآن هم واحد شباب مثلا علي عمامة وصيقان الشريفة مش المسألة. فهي تدخل في اختلاف الأزمان والأمكان. المقصود أن الواحد ما يكون مخالف لأهل زمنه، يعني يكون مع حال المتوسطين، متوسطين من قومه وأقرانه إلى آخره وفئته، إذا كان من طلاب العلم يلبس ما يلبس طلاب العلم، وما يتكلف شيء ما يناسبهم، وإذا كان من مثل الآن العقال مباح لبسه، وهو أثبت للغترة، أثبت وعدم تحركها وميلها، لكن ما جرت به العادة. فاللي يلبسه مثلا في بلد أخرى ما في بس ما يقال هذا مو لابس عقال مو طالب علم أو ما، لكن ما جرت به العادة عندنا. فالواحد ما يتكلف شيء ما جرت به العادة، لأنه قد يدل على نوع مخالفة وخفة، يعني في مخالفة ديدن أهل العلم وما أشبه ذلك. في السنة في هذه المسائل كما قررها أهل العلم ألا يلبس المرء محرما بأنواع المحرمات، لا في الهيئة ولا في نوع اللباس ولا في صفته، ولا يتكلف خلاف من الناس عليه. يعني اللي في الباكستان يلبس قميص وسراويل على شكلهم، اللي عندنا يلبس كذا، اللي في أفريقيا يلبسون ذا الثياب الطويل ما أدري كيف شكلها. كل هذه الحمد لله الأمر فيها واسع، يلبس الجبة يلبس، كل هذه فيها سعة، كلها لا تخرج عن السنة، لأن ليس المقصود من السنة عين هيئة اللباس، ولكن ألا يتكلف ما هو خارج عن مألوف أهل بلده ما لم يكن محرم. لبس البشت في كل وقت، بشت زين، بس الناس الحين يقول لابس بشت صار شيخ مشيخ، ما لها علاقة. والجمعة أقول يأخذ المرء زينته لها في كل صلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن تمام الزينة لبس الرداء، لبس الرداء من تمام الزينة. الجمعة أقول حق التزين مثل يوم العيد، الجمعة عيد الأسبوع. يتعودون أخذ الزينة، الزينة عند المساجد مطلوب، هذا مطلوب، يتعودون أحسن الهيئة طيب، لأنه بعد يجي كذا. يعني أحيانا يجي بعض الناس يصلي مثلا أمامك، خلق الله جل وعلا جسمه على هيئة، يلبس مثلا ملابس ضيقة في يكون، أو يلبس ثوب مثلا قصير جدا، يصير شكله ما هو مقبول. الرداء حتى لو كان قصير يعني جدا مثل الأنصاف الساقين أو نحو ذلك مقبول، يعني يلم الجسم له هيئته وهو مقبول، ينفي الاستغراق. الله المستعان. الوقار طيب، الوقار في طالب العلم طيب، السكينة، متابعة سمت العلماء وهدي العلماء، هذا هو المطلوب، لأنه يستفيد المرء من العلماء في هديهم ودلهم وسمتهم كما يستفيد من علمهم. لهم هيئة في لباسهم، في مثلا لبسهم الغترة وشو لبسهم للرداء، لبسهم للثياب، يعني فيه هيئة، فيه سمت وقار وعدم خفة في الآخر في اللباس. لذلك الناس يستدلون باللباس على عقلية صاحبه، هذا صحيح. اللي بعده لا، ما هو شهرة، لا شهرة اللي ما يلبسها أحد، لكن إذا كان الناس يلبسونه 3, 4, 5, 10 شوفهم في المسجد يلبسونه، خرج عن كونه شهرة. الشهرة ما تختص به من رفيع الأشياء ليشتهر أو يكون شهرة، هذا الباس شوف، لو ما شافوك ولا شيء هذا معروف نفلام من بعيد، لكنه إذا كان يلبسه الناس ما يكون شهرة، ولو كان جميل أو رفيع أو من أغلى الأشياء ما يكون شهرة. وكذلك في المراكب، كذلك في المساكن، كلها من هذا. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبصار. وقالت قيلة بنت مكرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد من خصصا. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتفشع في الجنسة قرعت من الفرق. ولما قدم عليه أبي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة.
هنا الحمد لله. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور الجبلية أو التي يختلف فيها الناس، هو أنه عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين التواضع وترك الكبر، وأيضا بما فيه التخشع والخضوع لله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يجلس جلسة المتكبرين، بل جلسة المتواضعين المتخشعين، ولا يتكلف في نوع ما يجلس عليه. فجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، ونام على حصير، وكان يتكئ بحسب ما يتيسر له ويرتاح إليه عن اليمين وعن الشمال، على خلاف فعل المتكبر الذي يجعل لنفسه حالة معينة لا يتعداه. هو عليه الصلاة والسلام بحسب الأرفق به والأيسر له. ولذلك في مثل هذه الأمور السنة تكون يعني في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، السنة تكون بفهم المعنى العام والمقصد العام للنبي عليه الصلاة والسلام في هيئاته، في جلوسه ونومه وجلسته ونحو ذلك، ويجمعها ما ذكرت لك من التواضع، ترك الكبر، والتخشع لله جل وعلا، وأن يفعل ما هو الأرفق به والأريح له والأيسر في حقه. لهذا عدي بن حاتم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى يجلس على الأرض قال: علمت أنه ليس بملك. أن هذه ليست بصفة الملوك، الملوك لهم صفة واحدة لا يتعدونها. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صفته التخشع والخضوع لله جل وعلا، لا في ركوبه، يركب ما تيسر، يمشي إذا لم يتيسر ركوب، يعني لا يتكلف شيئا لا يتعداه، بل هو على حالة الخضوع والتخشع لله جل وعلا. فهو عبد من عباد الله يعرف حق الله، بل هو أعلم الخلق لربه، وأتقى الخلق لربه جل وعلا، وأخشع الخلق لربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يجلس. اللهم صل على سيدنا. نعم.
كان إذا دخل الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستسر للحاجة بالهدف تارة وبفائش النفي تارة.
نحو الميلين خرجها عندك؟ ها؟ أحد يعرف هذه؟ جل على أحد الأخوان يبحثها لنا. نحو من يبحثها من الأخوان؟ ها؟ تخريجها يعني. أنت بس متى بجاي الأسبوع الجاي؟ ها؟ إيه لا، عندي واحد الأسبوع القادم. تبحثها لنا؟ يعني وش نحو الميلين في أي حديث هذا؟ نعم. قول نحو الميلين. اللي في السنن، في سنن أبي داود غيرها، كان إذا ذهب المذهب أبعد، وكان يتوارى وراء شجرة ونحو ذلك. هذا لكن الميلين تقيدها بالميلين، هذه نحو الميلين، أن الميل كبير. نعم.
وكان يستجر للحاجة بالهدف تارة وبفائش النفي تارة وبشجر الوادي تارة، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يفر، ثم يقول وكان يركع
يعني حتى يصير رخوة، يعني حتى يصير الموضع رخوة، يشرب الماء مع البول لأجل أن لا يرتد عليه. نعم.
وكان يرتاد لبوله الموضع الدم وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يقول وهو قاعد، حتى قالت عائشة من حدثكم أنه كان يقول قائما فلا تصدقوا ما كان يقول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمأبضيه، وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي من وجع القلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو منقلب ناسه وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لو قد عليه.
المزبلة غير السباطة، محل جمع الأوساخ اللي ما فيها نجاسة اللي يقال لها السباطة، والكناسة جمع الكنس والتراب والأشياء مختلفة وورق أشجار وجذوع، هذا يسمى كناسة وسباطة. أما المزبلة، مزبلة فيها نجاسات، يعني فيها دم وفيها أشياء بانوا فيها ملقاة، أشياء فاسدة نحو ذلك. لذلك المزبلة ما يصلى إليها المزبلة، لكن مجمع التراب والكناسة لا، الصلاة إليه لا بأس به، يعني إذا ما كان فيها نجاسات. نعم.
وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لو سد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استثار بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، قال فما بلت قائما بعد. قال الترمذي وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المفارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي وقال هو غير محفوظ، وقال البزار لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم هو بصري ثقة مشهور، وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن.
مسألة البول قائما ذكر لك فيها الأقوال، والظاهر منها أن البول قاعدا هو الأصل، والبول قائما جائز لا بأس به، والشريعة لا تتشوف إلى هيئة البول، يعني هل يبول قائما أم قاعدا، ولكن إلى ما يكون فيه تخلص من النجاسة وعدم إصابة النجاسة بالمرء. هذا يختلف اختلاف الأحوال، فإنه أحيانا قد يبول قاعدا فيأتيه البول، يتناثر عليه البول، أو يأتيه من رشاش البول. في هذه الحالة البول قائما مع أمن تطاير الرشاش عليه أولى. وأحيانا يكون البول قائما لا يقطع الماء، لا ينزل كل البول معه، لكن لو قعد لكان أدعى لذهاب كل البول. ولذلك أحيانا قد يبول المرء قائما فلا يستبرئ من البول، بمعنى أنه يبقى فيه من البول شيء بعد أن يمشي يصيب ثيابه أو ينزل. فالبول قاعدا هو الأصل، لأن فيه بعد عن إصابة الرشاش في أكثر حالاته، ولأن فيه استنقاء وإخراج لجميع النجاسة أو جميع البول من البدن، بخلاف البول قائما فإنه في أكثر الحالات قد لا يستبرئ منه، في يعني بمعنى لا يخرج جميع البول. إذا كان يأمن النجاسة يعني ويأمن بقاء شيء من البول، يعني بريح نفسه حتى يخرج الجميع، فإن هذا هو المقصود شرعا، أن يخرج جميع النجاسة ما تخرج منه تتلوث، لأن عدم الاستبراء من البول من الذنوب. وقال بعض أهل العلم إنه من الكبائر، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فقوله بلى إنه كبير استدل به على أن النميمة ترك الاستبراء من البول من الكبائر، وعلى القول الثاني أنه ليس من الكبائر، ويوجهون قوله بلى إنه كبير يعني كبير التحرز منه، وليس بمعنى كبير الذنب والإثم أو المعصية. نعم.
وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمع بشماله، ولم يكن يسمع شيئا مما يسمعه المبتلون من وسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسح الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك.
وهذا يكون من الوسواس إذا غلب على الرجل، إذا كان دائم يفعله وهو يعني يجد في نفسه حرج حتى يفعل هذه الأشياء، من أنه دائما ينتر ذكره. ونتر الذكر جاء في حديث في ابن ماجه وفي غيره، ولكنه لا يصح، استحبه الحنابلة كما هو معروف، قالوا ويستحب له نتر ذكره ثلاثا. المقصود أنه ما يكون الغالب عليه، يعني إذا كان دائم يفعله مثل ما ذكر ابن القيم فهذا قد يكون من الوسواس. وكذلك مثل الركض والقفز حتى يخرج، أو كذلك عصر البطن أو تحريك الأنثيين ونحو ذلك، هذا قد يفعله المرء أحيانا فلا يدخل في الوسواس والذنب. لهذا نقل عن الإمام أحمد أنه لما جاء بعض المرض يعني في كبره قالوا كان إذا تبول وضع قطنا حول ذكره وركض في بيته لأجل أن يخرج باقي ذلك، فهذا ليس لأجل الوسواس ولكن لأجل الاستبراء، تمام الاستبراء. والفرق بينهما هو المواظبة عليه، إذا كان دائم يفعله ويقول أصابني شيء ما أصابني شيء فهذا دليل الوسواس، وإذا كان فعله لعارض يعرفه من نفسه يريد تمام الاستبراء في مدة وجيزة تنقضي بزوال العارض فهذا لا بأس به لأنه من تمام الاستبراء. نعم.
ونحو ذلك من بداء أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نشر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر
إيش خرجه إيش قال؟
رواه الناس وأحمد.
وش الإسناد؟ ما ذكره من؟ نعم.
وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره، قاله أبو جعفر العقيلي. وكان إذا سلم عليه أحد وهو يقول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال
لفظ كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، كان يقرأ بكذا، وكان إذا سلم عليه، مثل الألفاظ هذه تأتي في بعض الأحاديث، والأصوليون اختلفوا هل لفظ كان يفيد الاستمرار والمداومة أم لا يفيد، على قولين، والصواب منهما أنه لا يفيد الاستمرار والمداومة يعني بنفسه، قد يكون يداوم وقد لا يكون يداوم، يعني بنفسه لا يفيد الاستمرار، لأنه جاء لأنه لغة لا يدل على ذلك، فقد يقال كان يفعل كذا إذا فعله مرة أو مرتين أو ثلاث أو خمس ولم يداوم، ويقال أيضا كان يفعل كذا إذا كان يداوم على الشيء. نعم.
وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر.
أعد إيش؟
وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح.
أيوه، لأن حديث مسلم عرفناه ونشوف الثاني. رواه
البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، حديث مسلم أصح، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه، قيل وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. روى عنه مالك وغيره والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، كان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
انتهى. نعم. ها؟ تعليق شو عليه؟ عطنا أشكال في الله. تعليق.
نعم. والضحاك أوثق منه.
نعم.
ذكر ذلك عبد الحق في أحكامه ونقله عنه السيد عيسى بن سبراء، وقد جاء التصريح باسمه في المنتقى صفحة 27 لابن الجارود، فقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله
قال
حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة قال حدثني أبو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النافع عن عبد الله فذكر الحديث. وكذا جاء أبو صرح بذكر سنتي في مسند أبي العباس الثراد فيما نقله الزيلعي عنه ورجال إسناد متفق.
ماشي، يعني بيأكد بس الاسم ان الاسم صحيح. ها ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكان يعجبه التيمم في تنعله وتوسله وقبوله وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وقبوله، ويساره لخلائه ونحبه لإزالة الأذى.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفطرة، يعني فيما هو من الخصال التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان عليها هدي الكرام كرام الأنبياء من آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم إلى غيره. فالمراد بالفطرة هنا ما فطر الله عليه كرام عباده من أول ما خلقه، ففطرهم على مكارم الأخلاق، فطرهم على السجايا العظيمة والأخلاق الكريمة. وهذه يدخل فيها ما يتعلق بالبدن من التصرفات، وكذلك يدخل فيها بعض أنواع التعامل كما سيأتي. فذكر لك أولا من أعظم ما يختص بالبدن مسألة تفضيل أحد شقي البدن على الآخر في التناول، والجهة المفضلة بالفطرة هي اليمين، وذلك لأن اليمين كجهة أكرم وأرفع من جهة الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني يعجبه استعمال اليمين في تنعله النعل، فإنه يدخل اليمين قبل الشمال، وكذلك في ترجله إذا أراد أن يرجل شعره فإنه يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، وكذلك في التطهر إذا أراد أن يتوضأ فإنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، أو أراد أن يغتسل إما غسلا واجبا أو غسلا مستحبا فإنه يبدأ باليمنى. إذن فجهة اليمنى جهة اليمين من خصال الفطرة أن تفضل، لأنها أفضل وأكرم وأميز من الشمال. ذلك صارت اليسرى لخلائه عليه الصلاة والسلام وبعض الأمور المستقبلة. إذن أولا التيمن من خصال الفطرة. نعم. ثاني أقرأ.
وكان هديه في حق الرأس شركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يكفر عنه خلقه إلا في المسك، وكان يحب السواك، وكان يستعقم.
أما حلق الشعر فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الشعر يكرم، وهذا من خصال الفطرة يعني التي كان عليها هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أول ما خلقهم الله جل وعلا، فكانت لهم شعور ولهم شعر وافر وكانوا يكرمونه. وهديه عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه يترك شعره، وربما كانت له وفرة تبلغ شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس أنه إما أن يتركه كله وإما أن يحلقه كله، وحلقه عليه الصلاة والسلام لشعره ما كان إلا في أداء يعني بعد أداء نسكه في العمرة أو في الحج.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.